آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
مستمعين الأعزاء، نتطرق في مجلتنا لهذا الأسبوع آفاق عالمية إلى تقرير من اليونيسف يشير فيه إلى أن أطفال اليمن على حافة الهوية. كما نتطرق إلى الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بجنيف بشأن اللاجئين السوريين وتقارير أخرى، فابقوا معنا. هناك الآن ما يقرب من 10 ملايين طفل أو 80% من الأطفال في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسف بعنوان أطفال على حافة الهوية. وبعيداً عن الأثر المباشر للنزاع، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن قرابة 10,000 طفل دون سن 5 ربما لقوا حتفهم العام الماضي بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها. هذا بالإضافة إلى أن ما يقرب من 40,000 طفل يموتون سنوياً في اليمن قبل بلوغهم سن 5. وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، قال محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف في اليمن إن التقرير يتحدث عن الأطفال في اليمن في الفترة ما بين آذار 2015 وآذار 2016 الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، حيث هناك ما يزيد عن 2000 طفل قتلوا أو أصيبوا في تلك الحرب، فضلاً عن الأطفال الذين تم تجنيدهم في هذا الصراع.
حقيقة هذا التقرير الذي يتحدث عن وضع الأطفال في عام بين مارس 2015 ومارس 2016 يتحدث عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في هذا الصراع الذي ليس لهم به صلة، يعني هم كانوا ضحايا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. هناك ما يزيد عن 2300 طفل على الأقل قتلوا أو أصيبوا في هذه الحرب. هناك ما يزيد عن 848 طفل تم تجنيدهم واستخدموا في الجبهات للقتال أو في نقاط التفتيش في مختلف المحافظات ومن قبل مختلف الجماعات المسلحة. كما نتحدث عن هناك ما يزيد عن 387 ألف طفل لم يستطيعوا العودة إلى مدارسهم، خصوصا أن 1600 مدرسة على الأقل مغلقة، سواء كانت مغلقة لأسباب أمنية أو مدمرت أو تستخدم من الجماعات المسلحة أو تستخدم كما وللنازحين. كما تحدثنا عن 50 اعتداء على المرافق الصحية التي لم تستطع أن تقدم خدمات صحية لا للأمهات ولا للأطفال ولا للمواطنين بشكل عام. نتحدث عن ما يزيد عن 2.5 مليون تقريبا من المواطنين نزحوا من مدنهم وقراهم، نصفهم على الأقل من الأطفال. هؤلاء المواطنين حرموا من الحقوق الأساسية في الحصول على المياه، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، الحصول على فرص الرعاية الاجتماعية. أيضا الأطفال حرموا من التعليم وحرموا من الحماية والأمن، وأيضا تعرضوا لمخاطر سوء التغذية وتعرضوا لمخاطر أمراض الطفولة كالإسهالات والالتهابات الرئوية وغيرها. وضع صعب جدا للغاية. كما أن احنا أشرنا إلى أن هناك مضاعفة للأرقام ومخاطر سوء التغذية الذي تضاعف بنسبة 100% بين مطلع 2015 و 2016. الآن كنا نتحدث العام الماضي عن 160 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الحاد الوقيم، اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 320 ألف طفل معرضين لمخطر سوء التغذية الحاد والوقيم. أيضا من المفزع أن نتوقع أنه خلال عام 2015 نظرا لتدهور المنظومة الصحية وصعوبة حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، سواء بسبب إغلاق المرافق الصحية، نزوح العاملين الصحيين، انعدام الوقود، تفشي حالة الأمن في البلد، هناك ما يقرب من 10,000 طفل قد يكونوا ماتوا بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها في حال تمكننا من توفير خدمات رعاية صحية أساسية مناسبة. نتحدث عن ما يزيد عن 600 مرفق صحي لا يعمل، إما بسبب انعدام الوقود وانعدام التيار الكهربائي أو نزوح العاملين الصحيين أو وقوع هذه المرافق الصحية في مناطق الصراعات المختلفة. وضع خطر متعددة تمتد أيضا لتشمل قطاع المياه، فعلى سبيل المثال هناك ما يزيد عن 19 مليون مواطن يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة فيما يخص المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصلاح البيئي والصرف الصحي. نصف هؤلاء من الأطفال على الأقل، نتحدث عن 2.5 مليون من الأطفال يتعرضوا لمخاطر الإسهالات والتي بدورها إن لم تعالج قد يدخلوا في مرحلة متقدمة من الإسهالات وبالتالي سوء التغذية. وضع صعب ودائرة من الإشكالات التي لا تنتهي. استطاعت اليونيسف خلال الفترة الماضية أن تتدخل بتدخلات عاجلة، واستطعنا معالجة ما يزيد عن 200 ألف طفل من أمراض سوء التغذية، استطعنا بتنفيذ 4 حملات وطنية للقاحات استفاد منها ما يزيد عن 4.5 مليون طفل، استطعنا أن نعالج ما يزيد عن 1.5 مليون طفل بتحصيرهم ضد الحصبة، كما أن وفرنا مياه لما يزيد عن 4 مليون مواطن.
استضافت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف اجتماعاً رفيع المستوى بشأن اللاجئين السوريين بهدف بحث الحلول لمحنتهم على الصعيد العالمي، ومنها توسيع عمليات إعادة التوطين ومنح التأشيرات الإنسانية والمنح الدراسية وغيرها من الوسائل. وبني هذا الاجتماع على مؤتمر لندن لدعم سوريا في شباط فبراير الماضي، والذي شهد تعهدات سخية لتمويل البرامج الإنسانية والإنمائية لسوريا والدول المجاورة. فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين يوضح:
هدفنا هو إيجاد شكل لاستقبال 10% من اللاجئين السوريين، أي 480,000 شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة. قد يبدو هذا الرقم كبيراً، ولكنه ليس كذلك إذا قرنا بعدد اللاجئين في الدول المجاورة. لو استقبلت أوروبا نفس نسبة اللاجئين الموجودة في لبنان مقارنة بعدد سكانه لكان عليها استقبال 100 مليون لاجئ.
وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى حول تقاسم المسؤولية العالمية بشأن اللاجئين السوريين، أكد الأمين العام بان كي مون العزم على أن تفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لمساعدة أطفال اللاجئين السوريين وجميع اللاجئين من أجل إبقاء أحلامهم حية. وأشار السيد بان إلى النهج الجديد الذي أطلقه المجتمع الدولي في مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة الشهر الماضي، والذي استند إلى 3 مبادئ واسعة.
أولاً، يجب أن نعطي اللاجئين السوريين الأمل في مستقبل أفضل والأدوات اللازمة لبناء حياة لأنفسهم. نحن نعمل مع شركائنا على مبادرات قد تخلق فرص العمل وتعيد جميع الأطفال السوريين إلى المدارس. ثانياً، يجب أن نعطي مزيداً من الدعم المالي والسياسي للمجتمعات التي تستضيفهم بحيث تكون أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى. ثالثاً، يجب علينا أن نتشارك المسؤولية بما في ذلك عن طريق توسيع المسارات القانونية للاجئين في عدد أكبر من البلدان، وهذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، بل هو مبدأ أساسي من مبادئ اتفاقية اللاجئين.
وفي نفس السياق قال رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إن العدد الإجمالي للاجئين السوريين في بلاده يفوق الأرقام المسجلة رسمياً، وأضاف:
قبل أن أبدأ كلمتي لابد من ملاحظتين صغيرتين. الأولى هي أن السيد الأمين العام قد قال أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان هو 1/3. هؤلاء هم اللاجئون المسجلون بصورة رسمية لدى المفوضية السامية، ولكن الوجود غير اللبناني على الأرض اللبنانية يساوي 2 مليون شخص على 4 ملايين لبناني، وهذا ما يفضي بي إلى الملاحظة الثانية، وهي الملاحظة الذكية التي أشار إليها السيد المفوض السامي، بمعنى أنه إذا كان لبنان يتحمل هذه النسبة العالية فكم على العالم أن يتحمل.
عقد علي الزعتري منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا اجتماعاً ضم المنظمات غير الحكومية الليبية والدولية والشركاء الآخرين لتبادل الخبرات بشأن التحديات المشتركة وآليات تقديم المساعدة. وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة أعرب الزعتري عن القلق بشأن الأوضاع الإنسانية في ليبيا والنقص الحاد في تمويل الجهود الإنسانية.
الوضع المأساوي للنازحين داخلياً وأيضاً للمهاجرين لاجئين أو عابرين لليبيا، واليوم قرأت تقرير بتزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، وأيضا الوضع الصحي المأساوي في ليبيا. الوضع الصحي يئن تحت وطأة الانقسام الحكومي في الدرجة الأولى، عدم وصول إمدادات طبية كافية للمواطنين الليبيين وغيرهم، عدم وجود صيانة للمعدات الصحية في المستشفيات، هناك مستشفيات لا تعمل، هناك مدن أصبح لا يوجد بها أطباء أو جهاز تمريضي كافي، ولذلك تضطر بعض السلطات إلى تسفير الأطباء والجهاز التمريضي مرتين بالأسبوع إلى تلك المدن لأجل معالجة الناس، بخلاف ذلك هم لوحدهم من غير وجود هيئة طبية. الهلال الأحمر الليبي كان له دور كبير في سنوات الثورة.
كيف تبدو استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات التمويل في
يعني ليبيا؟ لا تزال الاستجابة أقل بكثير من حجم التوقعات وحجم المطلوب. اليوم نتكلم عن أقل من 3% من خطة الاستجابة الإنسانية ممولة، لم يصلنا إلا 4.5 مليون دولار لأجل الخطة. خارج الخطة هناك تمويل من بعض الدول لا يصل إلى 3 مليون دولار، قد ينقذنا لفترة أسابيع مقبلة تمويل من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة ب 12 مليون، على بعضها هذه المبالغ لا تصل إلى 12% من حجم التمويل المطلوب اللي هو 166 مليون دولار.
كيف سينعكس ذلك على الأرض؟
أصبح من الصعب علينا النظر في أعين الناس، أعين عمداء البلديات الليبية، أعين المنظمات غير الحكومية التي تطلب المساعدة، ونحن لا نملك أن نقدم هذه المساعدة. أخشى أن نصل إلى منتصف العام ونحن لا نملك التمويل ولا نملك المساعدات، وما زلنا نواجه أزمة إنسانية في ليبيا. يعني الوضع سيكون فعلا كارثي.
تعيش شمس وزها في مخيم للاجئين في لبنان بعد أن هربتا مع العائلة من حلب سوريا منذ 3 سنوات، تفتقدان بنات عمهما والمنزل كثيرا، ولكن صناعة الدمى تخفف قليلا من قسوة الفراق.
فرت شمسة وزها من مدينة حلب بسوريا عندما كانتا تبلغان من العمر 5 سنوات و7 على التوالي. واحد من الأشياء التي يفتقدانها كثيرا هو اللعب مع بنات عمهما وصناعة الدمى معا. ويعيش أفراد العائلة كلاجئين في خيمة في لبنان منذ 3 سنوات. والدهما فقد بصره بسبب مرض السكري، أما والدتهما فتناضل لدفع الإيجار وشراء الأدوية وإطعام الأسرة بما تتلقاه من مساعدات. شمسة تتذكر كيف كانت تجري خائفة عندما تتساقط القنابل على منطقتهم.
نخاف ونتخبى، نصير نعيط، نصير نبكي.
وعندما هربت العائلة في نهاية المطاف خافت الفتتان على مصير الدمى، لذلك وضعتها في كيس وخبأتها في التنور في حديقة المنزل. غير أن الأخت الكبرى أقنعت الأخت الصغرى بالعودة إلى صناعة الدمى من جديد هنا في المخيم، كما كان الحال في سوريا عندما كانتا تستخدمان بقايا النسيج من مخلفات الخياطة التي كانت تعمل بها والدتهما.
بعد يوم جينا لهون قلت لشمسي ليش ما نعمل لعب ونصير نعمل مثل بسوريا.
وهذا بالفعل ما كانت تحتاجه الأختان. وتصنع الأختان الدمى من القماش الفائض عن عمل والدتهما في الخياطة، أما المساعدات التي يحصلن عليها فتنفق على دفع الإيجار والدواء للوالد المريض، لذلك فهن يعيشن في عبء الديون. لكن شمس وزها أصغر من أن تتفهمان هذه المشقات، ويفتقدن سوريا كثيراً لأنهما كانتا تعيشان هناك بفرح أكبر.
مشتاق بنات عمي
نشاء كمان لعجاتنا لهنا.
عجبنا لهنا
حطيناها بكيس خبيناها بالتنور وطينا التنور.
يمكن حرقون لأنه حامين التنور.
صناعة الدمى تبقي ذاكرتهما عن المنزل في سوريا حية. شمسة تريد أن تصبح خياطة، أما زها فتريد أن تصبح طبيبة لتتمكن من علاج والدها.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.